الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في مسألة أخبار الآحاد، وهل تفيد العلم أو تفيد الظن، وعرفنا أن الأمر فيها مختلف، وخبر الآحاد منه ما يفيد العلم بصحته، ومنه ما لا يفيد ذلك. وأحسن من تكلم على هذه المسألة من؟ ابن القيم رحمة الله عليه في الصواعق المرسلة، وابن حزم له كلام حسن في كتابي في أصول الأحكام في أصول الفقه، غير أن كلام العلامة القيم رحمة الله عليه أحسن وأجمل. عرفنا أن أخبار الآحاد تختلف، فما وجه اختلافها؟ نعم، بحسب اختلاف الرجال وغير ذلك من أمور الصحة، من شروط الصحة، فهناك أخبار آحاد مجزوم بصحتها تفيد العلم، وما مثال ذلك؟ نعم، ما كان من رواية الأثبات الثقات الحفاظ، فإن سامع للحديث من رواية الثقات الحفاظ الأثبات إذا توفرت فيه سائر شروط الصحة فإن النفس تجزم وتقطع بثبوت ذلك الحديث وإن كان من الآحاد، كرواية مالك عن نافع بن عمر على سبيل المثال، هكذا مما يجزم به الحديث المتلقى بالقبول، فإن هذه الأمة لا تجتمع على الخطأ، لا تجتمع على الباطل، وسواء كان من أحاديث الصحيحين أو من خارج الصحيحين. وهناك أخبار آحاد يقطع بكذبه، مثال ذلك نعم، إذا كان من رواية الكذابين ومما معلوم وكان مخالفا لما علم من الدين بالضرورة، فهنا يجزم بكذبه ورده، وقد يكون رده من قبيل المظنون كما عرفنا إذا حصل النزاع فيه في ثبوته وفي ضعفه، وكان الراجح فيه الضعف فيرد من باب غلبة الظن، وقد يقبل من باب غلبة الظن إذا ترجح للناظر فيه الثبوت فيثبت باعتبار غلبة الظن. إذن ليست أخبار الآحاد على حد سواء، فتختلف أخبار الآحاد وتتفاوت، فلا يطلق القول بأنها تفيد العلم أو أنها لا تفيد العلم. على كل اللي يهمنا من هذا أن هناك من أخبار الآحاد ما تفيد العلم، ويجزم الشخص بثبوت تلك الأخبار كالأخبار المتلقة بالقبول، وما كان من رواية الثقات الحفاظ الأثبات إذا توفر الشروط الصحة ولم تكن هنالك علة لا ظاهرة ولا خفية، فإن النفس تجزم وتقطع بثبوت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والخبر المحفوف بالقرائن قد يفيد القطع، يفيد العلم اليقيني أو ما يقرب من ذلك إلى حفة بالقرائن، وإن كان من خبر الآهاد باعتبار ما تحفه من القرائن التي تدل على صدق الخبر، سواء ما يتعلق بالأحاديث النبوية أو ما يتعلق بأخبار الناس. إذا علم شخص عن جاره أنه نزل به مرض شديد ثم جاءه شخص واحد وأخبره وقال له إن جارك قد مات، فسمع صوت بكاء من دار جاره وشاهد جنازة أتي بها إلى جوار بيت جاره، يقطع بصحة الخبر ولا يتشكك لأنه من أخبر الأحد بهذه القرائن؟ يقطع ولا ما يقطع؟ يقطع وإن كان من قبيل خبر الأحد. فخبر الآحاد قد تحفه مع القرائن فيجزم الشخص ويقطع ويستفيد من ذلك الخبر العلم، ما هو الظن، العلم القطعي، ولا يتردد في صحة ذلك الخبر لأنه من أخبر الآحاد. فهناك من أخبر الآحاد ما تفيد العلم إذا ما احتفت به القرائن، سواء في أخبار الناس أو ما يتعلق به الأحاديث النبوية. من جملة القرائن تلقى العلماء الحديث بالقبول، من جملة القرائن أحوال الرواة وما علم عنهم من شدة التحري والضبط والإتقان والعدالة وما إلى ذلك. فتحته بالراوي عدة قرائن يجزم الشخص بصحة خبره أنه لا يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. على كل، الجهمية والمعتزلة أحدثوا هذه المسألة في أوساط الناس من أجل مسائل العقيدة، ما هو من أجل مسائل الأحكام، وإنما من أجل مسائل العقيدة. فجاءوا إلى أدلة القرآن فيما يتعلق بالأسماء والصفات وما استطاعوا أن يردوا أدلة القرآن، لأن هذا من الكفر الصراح، كفر ظاهر بين. فجاءوا ببدعة، نعم، جاءوا بما يتعلق بالتأويل الذي حقيقته التحريف، وما يتعلق بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وقالوا هذا من قبيل المجاز، يأتون إلى أدلة الأسماء والصفات ويقولون هذا من قبيل المجاز. فالله عز وجل سمى نفسه بأسماء ووصف، نعم، لا لأنه متسم بها حقيقة، ولكن لأن له مخلوق متسمي بتلك الأسماء ومتصف بتلك الصفات. فخاضوا في كتاب الله عز وجل بهذا الأمر، ولما جاءوا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأرادوا أن يجعلوا لهم معولا يردون ويهدمون به أدلة السنة. فجاءوا إلى هذا الأمر، ابتدعوا وقسموا الأحاديث إلى متواترة وإلى آحاد، ثم قالوا المتواتر يفيد العلم اليقيني والآحاد تفيد الظن، ومسائل العقيدة مسائل قطعية مجزوم بها، وأخبار الآحاد تفيد الظن، فلا نثبت العقيدة بأدلة ظنية، فالعقيدة أدلة من الأمور المجزوم بها، فكيف نثبت العقيدة بأدلة ضنية؟ فرد جملة من أحاديث السنة بهذه الحجة أنها من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد تفيد الظن، والعقيدة مجزوم بها، والأمور المجزوم بها لا تثبت بأدلة ضنية، فهذا هو مراد هؤلاء في تقرينهم لهذه المسألة، فأرادوا ما يتعلق بمسائل العقيدة، ولم يريدوا بأخبار الآحاد رواية الواحد عن الواحد، ما أرادوا هذا، لأن هذا هو اللفظ المتبادر من الكلام في أخبار الآحاد، أنه رواية الواحد عن الواحد، بل توسعوا في ذلك، وأن الحديث الذي لم يصل إلى حد التواتر فهو من قسم الآحاد ويفيد الظن ولا يفيد اليقين، سواء كان من الأحاديث المشهورة أو من الأحاديث العزيزة أو من الأحاديث الغريبة، كل هذه الأحاديث داخلة في مسمى الآحاد، ما ليس بمتواتر فهو من الآحاد، لأنه قسم الحديث إلى قسمين، إلى متواتر وإلى آحاد، وبعد ذلك الآحاد منه المشهور ومنه العزيز ومنه الغريب، فالكل عندهم من أخبار الآحاد، وهذا فيه ما فيه من الباطل، حديث مشهور يرويه جماعة عن جماعة، ثم يقال في مثل هذه المقولة أنه لا يفيد العلم هكذا مطلقا. إذا كان هؤلاء ينازعون في خبر الواحد فكيف بخبر الجماعة؟ فعلى كل إن هذا القول فيه ما فيه من الباطل، إطلاق القول بأن أخبار الآحاد تفيد الظن، وأن مسائل العقيدة مسائل يقينية، واليقين لا يثبت بالظن، والمتأمل في أدلة الشريعة يجد بطلان مثل هذا القول، فإن الله عز وجل كان يرسل رسولا واحدا إلى قومهم برسالة منه سبحانه وتعالى، ولو كان الواحد خبر الواحد لا يفيد اليقين في مسائل العقيدة لما أرسل الله عز وجل رسولا واحدا، ولا أرسل جماعة من الرسل بلغوا حد التواتر من أجل الإخبار عن الله عز وجل وتبليغ رسالة الله عز وجل. فلو كان خبر الواحد لا تثبت به أخبار الآحاد لا تثبت بها العقيدة لكان هذا الأمر، كيف يرسل الله عز وجل رسولا واحدا في تقرير مسائل العقيدة، مسائل التوحيد ومسائل العقيدة؟ وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل رسولا واحدا إلى المشركين فيما يتعلق بمسائل الدين، فيما يتعلق بمسائل العقيدة، فيما يتعلق بمسائل التوحيد، وهذا شيء معلوم من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأهل قبى لما كانوا في قبى وجاءهم الخبر بتحويل القبلة أخذوا بخبر ذلك الواحد، ولا لم يأخذوا به، أخذوا به مع أن استقبالهم لبيت المقدس أمر مقطوع به، أي قبل ذلك كانوا يصلون إلى بيت المقدس، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس، هذا أمر ثابت عندهم بيقين، فجاءهم الخبر من شخص واحد وهم في أثناء الصلاة، فلم يتشككوا به ولم يقولوا هذا خبر واحد، فكيف نترك اليقين الذي نحن فيه إلى خبر مظنون؟ خبر الواحد يفيد الظن، كيف نترك اليقين الذي نحن فيه إلى خبر مظنون؟ ما قالوا هذا، بل انتقلوا مباشرة، استفادوا منه اليقين، كانوا في يقين واستفادوا من ذلك الخبر اليقين، فأخذوا به واتجهوا إلى الكعبة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، نهانا الله عز وجل أن نقول ما ليس لنا به علم. ولو كانت أخبار الآحاد من هذا القبيل لدخلت في هذه الآية، فأخبار الآحاد تفيد العلم، يستفيد الإنسان منها العلم، ما هو مجرد ظنون. نعم هذا هو الأصل فيها. نعم في أخبار الآحاد الصحيحة تفيد العلم، هذا هو الأصل فيها. وهكذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أمر الله عز وجل أن يتبين من خبر الفاسق، فدل ذلك على أن من لم يكن كذلك فلا يحتاج إلى تبين، فإن خبره يفيد، خبره صحيح، هذا هو الأصل فيه، خبره صحيح مجزوم به مقطوع به، وإنما يحتاج التبين الشخص في أخبار الفاسقين. إلى غير ذلك من الأدلة التي سردها العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الصواعق المرسلة في تقرير هذه المسألة، وكما عرفنا من أراد البسط فيها فليرجع إلى ما ذكره رحمة الله عليه. هنا يقول الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر كلام ابن الصلاح قال: قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه، والله أعلم، من أن الأحاديث هذه الصحيحين تفيد العلم، فإن أحاديث متلقات بالقبول. قال بعد ذلك حاشية: ثم وقفت بعد هذا على كلام شيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرايني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية ابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب والمزاغوني وأمثالهم من الحنابلة وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك. قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. وقد عرفنا فيما مضى أن العلامة ابن القيم رحمة الله عليه يرى، نعم ينقل هذا عن الصحابة عموما، أن هذا نعم إجماع الصحابة وإجماع التابعين ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام، وأن الجهمية والمعتزلة والخوارج نقضوا إجماع السلف فيما أحدثوه من هذه المقولة. قالوا: معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا فوافق فيه هؤلاء الأئمة. إلى هنا وننتقل إلى صف الصحابة.